السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى قوله: الخاسرون. قال: هي ست خصال في المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس، أظهر هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهر الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ثمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه.
لا، لابد أن تعلم أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. ففي المنافقين خصال تسمى بالنفاق العملي، يعني من عمل بهذه الأعمال شابه المنافقين، ولا تحكم عليه أنه منافق بمعنى كافر فتكفره إذا ظهرت هذه الخصال، وإنما تقول فيه نفاق أو شبه بالمنافقين. وهذه الخصال إذا ظهرت في الشخص فإنها تكون من علامات النفاق. قال أبو العالية وهو من المفسرين من التابعين والذي كان من كلامه المبارك: أتدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ كان يأتيهم الأمر والنهي من كتاب الله فيقولون: علماؤنا ما نسبقهم بشيء. فاستظهروا آراء الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبدأت الربوبية فيهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا الكلام من أبي العالية يعالج الواقع، حتى لا تجد البعض يتعصب للشيخ حتى يعرف الحق والدليل يترك كلام الله وكلام الرسول لأجل محبة ذاك الشيخ والتعصب له، هذا حرام. فهذا بداية ونذير خطير للربوبية وعبادة العلماء. فالعبد إن ظهر له الحق بدليله يجب أن يتبعه ويترك التقليد والتعصب. فالنفاق العملي أن تظهر على الشخص علامات المنافقين لكنه لا يعتقد الكفر، والاعتقاد أن يكون كافر في الباطن، ومع ذلك حتما ستظهر عليه علامات المنافقين. فقال أبو العالية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم المنافقون، إلى قوله: هي ست خصال في المنافقين، إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهر هذا الخصال، إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، إذا تمنوا خانوا، ونقضوا العهد عن ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، يعني قطعوا الرحم مثلا، وإذا كانت الظهرة عليهم، نعم، إذا كانت الظهرة فيهم كذا فعلوا، وإذا كانت عليهم أظهروا خصال الثلاث، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، وقد قال الربيع. هذه خصال تظهر عليهم وقت ما تكون قد ظهر لهم والقوة، وإذا كانت عليهم تظهر خصال. فإذا كانت فيهم الظهرة والقوة يظهر هذه الأشياء، أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، ونقضوا العهد على الميثاق، وقطعوا ما أمر الله به وأصلوا وأفسدوا في الأرض. أما إذا كانت عليهم فقط أنهم يظهر عليهم أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، لكن هذا ينبغي أن لا يكون على الحصر، لا يكون على الحصر، لأن الله ذكر صفات المنافقين أخرى. حتى لو كانت الظهرة عليهم، مثاله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فتجد المنافق يصلي من أجل أن يراه الناس في المسجد، قال يراؤون الناس، من أجل ذلك ليس عندهم من قوة الإيمان واليقين ما تخف أبدانهم بها لتمشي إلى المسجد سريعا، يأتون إلى الصلاة إلا مع استحضار رؤية الناس، فإذا استحضروا أن الناس لا يرونهم تخلفوا عن الصلاة. وذلك المضروب المنافقين في هذا العصر أنهم يشهدون الصلوات كلها، وإن كان عليهم ثقيل الفجر والعشاء، أنهم قد يشهدوا الصلوات كلها. ليش؟ لأن كانوا يتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء لكي لا يراهم أحد، لأنه لا يراهم أحد في الفجر والعشاء، كان مسجد النبي ما في نور، ما في سرج، ما كان في مصابيح، فكان الناس يدخلون في الظلام ما يعرف واحد منهم الآخر. لكن أول ما يكون في وقت فيه نور الظهر يشهد المنافق في عهد النبي، ويشهد العصر، ويشهد الجمعة، ويشهد حتى المغرب، المغرب كانوا يصلون المغرب في أول وقته، الرجل يرى جليسه في المغرب فهم يجيئون، لكن ما كانوا يجيئون المنافقون في عهد النبي صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن الناس لم يروا من جاء في المسجد ومن تخلف، تحت غطاء الظلام يختفون، يقعدون في بيتهم لأن ما أحد يراهم. إذا من صفات المنافق أنه إذا كان أمام الناس أظهر العمل، وإذا كان وحده خاليا تجده بطيئا على العمل. نعم، هذه صفة من صفاتهم. خرج البخاري بصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهم يعني من ثواب لأتوهما ولو حبوا. أما اليوم فالمنافق الذي يأتي من أجل أن يراه الناس، فإن هناك مصابيح تبدأ حتى قبل الأذان الأول، بعد الأذان الأول، فتجد
أنه ربما يحضر. ليش؟ لأنه يرى أن الناس سيرونه في مصابيح، يرى وجهه أنه حضر، فيأتي في هذا العصر ربما المنافق صلاة الفجر، الناس يرون. أما في عهد النبي ما كان سرج في المسجد. تقول عائشة: ولم يكن يومئذ مصابيح في المدينة، يعني إذا جاء المغرب تدخل بيت الصحابة كل ظلام، يتلمسون الفراش تلمس. ثم بعد ذلك أدخلت السرج كما دل عليه حديث إيش؟ حديث الأنصاري: من يضيف هذا الرجل يعني من الأنصار، أو من يضيف هذا الضيف أضافه رجله وزوجته؟ قالت: فتهيأت أنها تصلح السراج فأطفأته. إذا دخل السراج، دخلت السرج. ومن صفات المنافقين حتى أن يكون الظهر عليهم، ليس هذه الثلاث فقط، نعم، ولكن يقصد الشيء الذي يظهروه هذه الثلاث، وهي إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أتموا خانوا، وإلا في أنفسهم يذكرون الله قليلا، في أنفسهم يقبضون أيديهم، يبخلون بالنفقة في المال كما قال، ويقبضون أيديهم المنافقون. من صفاتهم أنهم يفرحوا بهزيمة المسلمين، يسروا بها، ويستبشروا الخير بنصر أهل الكفر أو البدع. ومن صفاتهم أيضا الطعن في أهل العلم والفضل من أهل السنة، هذا من صفات المنافقين، تجده يطعن في مشايخ السنة الذين يدرسون العلم ويفتون الناس، ويلمح بالطعن فيهم من غير دليل شرعي ولا تأويل مقبول، نسأل الله العافية. فهذا من صفات المنافقين. قال بعضهم: إذا رأيت الرجل يطعن في مثل الإمام أحمد وكان فعلم أنه صاحب بدعة، فمن علامات أهل السنة محبة علماء السنة والإشادة بهم، من علامة أهل الزيغ والبدع كراهة مشيخة السنة والطعن فيهم والإلماح للشك في علمهم، هذا من علامات النفاق، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك، فكلما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، قال: في الآخرة.
إذا ما معنى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل؟ هل خاص بالأرحام أم في كل ما أمر الله به أن يوصل؟ قال: قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة، كما قال الله: فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم، لأن الله أمر بوصل الرحم، فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام، يعني لا تقطعوها. ورجحه ابن جرير الطبري. وقيل هو أعم، كل ما أمر الله به يوصل قطعوه وتركوه. فإذا رأيت مثلا تلميذ مثلا يتعاهد استهد ويجلس في حلقته ويستفيد منه، فهذا مأمور بأن يواصل مع هذا العالم لكي يستفيد في آخرته، فإذا قطعه إلى جهة حتى الهجر وهو مأمور بصلة المسلم الذي يعرفه، نعم، فكيف بعالم يستفيد منه؟ فخف عليه أنه فيه علامات النفاق، لأن المنافقون يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والصلة بأهل العلم مأمور بها ولا غير مأمور؟ ليش مأمور بها؟ 40 فرد. فمن غير الصلة هذه ما تعرف دينك بالصلة بأهل العلم. فإذا عرف الرجل ما يعرف العالم إلا مصلحة، ما في مصلحة ما يأتي العالم، هذا من علامة النفاق، لأن هي معرفة العلماء لأجل الآخرة، ليس لأجل الدنيا يصيبها، أجل الآخرة. فإذا رأيت الشخص ينقطع عن أهل العلم ويجافيهم ولا يستفيد منهم، فكيف تعقد مع صحابة بعد صحبة بعد ذلك؟ فأنا أخاف على هؤلاء الطلبة، أشوف بعض الطلبة يصادقون أهل الجفاء، رجل جفاء الحلقة وكرهها أو ويتملص وينافق ولا حلقة طيبة وكذا، ثم يقطعها ويقطع ما أمر الله به يوصل، ثم يواصلون الكلام معهم بعدها والمزاح، فيخشى أن يصير مثلهم، لأن الطبع إيش؟ سراق، يقول هذا شوف راح ما صار له شيء وأنا أكلمه، بعد فترة سيصبح مثله. فمن رأى إنسان يعرض عن العلم بعد أن استفاد منه عليه أن ينصحه ويواصل نصحه، فإذا لم يجد منه بد فلم يجده فائدة عليها لا يرجع عنه صاحب له، لأن الجافي عن العلم لا يصلح أن يكون صاحب لك. نعم نعم.
قال رحمه الله: وهذا كما قال تعالى: أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون: الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية: إن صليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة. كيف تكفر؟ قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله.
عفوا، من درس معنا كتاب السعدي أو السعدي، ما معنى فكنتم أمواتا ثم إيش؟ أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ما معنى ذلك؟ كنتم أموات غير موجودين، غير موجودين. طب كمل. ثم خلقهم، أي نعم، وأحياهم، ثم يميتهم، ثم ماتهم دخل القبور، ثم يبعثهم ليوم النشور. طيب، لكن المسألة الجزء الأول، ها نعم، أموات في غور أبائكم، فليس لكم حياة في أصلاب أبائكم، ثم أحياكم في عالم الأجنة، نفخ فيكم الروح في بطون أمهاتكم وخرجتم للحياة، أكلتم وشربتم ونكحتم، ثم يميتكم في القبور، ثم يحييكم إلى يوم النشور. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا.
طيب، ما هي اللي مات مرتين والحياء مرتين؟ اللي مات الأولى والثانية، والأحياء الأول والنشر. هنا هي معنى، لا معنى الآية. أقرأ.
قال: هي التي في البقرة: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: وكنتم أمواتا فأحياكم، أي أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهو في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ قال: يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك كقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا غريب والذي قبله. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة التي لا ريب فيه، كما قال تعالى في الأصنام: أموات غير أحياء وما يشعرون الآية. وقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ثم قال: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
ما قال ابن عباس هو الصحيح: كنتم أمواتا أمواتا في أصلاب آبائكم ولم تكونوا شيئا، كما قال الله: وقد خلقتك ولم تك شيئا. نعم. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي كان عدما معدوما. ثم يميتكم، يعني موت الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. نعم.
قال رحمه الله: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدون في أنفسهم ذكر دليلا آخرا مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد السماء، والاستواء ها هنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلا فسواهن، أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس
فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فقد قيل إن ثم هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده.
نعم، ما الفائدة من هذه الآية التي نستفيدها، وما المراد من ذكر الخبر بذلك؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ما المراد من هذه الأخبار؟ وهو حق، هم يعلمونه يعني من جهة أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا يعلمونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب ما الفائدة من هذا الأخبار؟ ألم ترى أن الواحد أحيانا يقول لولده العاق أخبار، الولد العاق يعرفها، يقول يا ولدي ألم تكن صغيرا جائعا فأطعمتك، في وقت تبكي تكاد تموت من الجوع، من أتى لك بالحليب أو من أذهب بك المرضع لترضعك ونحو ذلك. إذن هذا المقصود منه إلزامهم بيش بألوهيته والإيمان به سبحانه، على معنى أن يوحدوا في إلهيته، لأنهم كفار كانوا يدعونه ويدعون اللات والعزة من الثلاثة الأخرى، فكلمهم بهذه الأخبار ليوحدوه في العبادة ولا يشركوا به شيء. فقال قبل ذلك كيف تكفرون بالله، تدعون غيره، تذبحون لغيره، تخافون من غيره كخوفكم منه، تحبون غيره كحبكم له أو أشد، كيف وكنتم أمواتا عدما في أصلاب أبائكم ثم من الموت أحياكم، من يستطيع فيكم غيره؟ مع ذلك تكفرون به، هو الذي أحياكم وكنتم عدما لا ذكر لكم، كما قال في كتابه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى عليك أيها الإنسان عهد أو زمن من الزمان كنت فيه عدما معدوما. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم، خلق في الرجل شهوة وخلق في المرأة شهوة ليحصل اتصال بينهم بالجماع فيقضي وطره كما يقضي وطره من الطعام والشراب، فتكون أنت أيها الإنسان. فكان هذا والدك وهذه أمك، والناس لا يذكرون أن هذا والدك وهذه أمك ولا يعرفونك أنت، فأنت في عالم النسيان، في عالم الغيب، وأنك ستكون. ثم قذف في قلب أبيك البحث بالحلال عن زوجه، ثم صار والده ووالدته يساعدانه، يخطبون له النساء ويشوف هذه يقول ما عجبتني، ويقول هذه قصيرة وهذه طويلة وهذه ليش نحيفة كأنها خيزران إلى آخره، حتى يأتي القدر أن تزوج هذه. فما من حبة إلا مكتوب عليها اسم آكلها، قطرة اسم شاربها، وفرج اسم ناكحه. أبدا هذا في الغيب، أن لن ينكح هذا الفرج إلا هذا الرجل، في علم الغيب هذا. فلما كنت في عالم النسيان والعدم بما أحل الله بل أمر به، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم من استطاع منكم باب ليتزوج. ليش أما أمر الله بالزواج سبحانه؟ لأنك أنت إذا ركبت رأسك وأنت 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 قل لن نتزوج، والصيف البشرية تنقرض. وذلك يرى بعض العلم أن النكاح واجب، واجب أنك تنكح، أنك إذا ما نكحت تنقرض البشرية، والرب ما خلقنا لكي ننقرض، خلقنا لكي نبقى فنعبده، فأمر بالنكاح. لذلك حتى في زمن الإمام أحمد كان يقول الإمام أحمد ينبغي أن يكون عند الرجل امرأتان حتى يغض بصره، حتى لا يأتي بالسفاح، يأتي بالنكاح الصحيح. طيب، فقذف والدك الماء في رحم أمك. إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. لو شفت القطرة الواحدة من ماء الرجل لرأيت أمرا عظيما، حيث ملايين من هذه الخلايا تسمى بالحوينات المنوية لها رأس وذنب، لا تستطيع أن تراها هكذا. البيضة، بيضة المرأة التي تبيضها كل شهر مرة، تستطيع كذا تمسك هذه يدك، كذا تمسك شيء يسير بيدك، لكن حيوان منوي لا. القطرة في الحيوان في المني الرجل فيها ملايين من حوينات، هذه ما تستطيع تشوفها إلا بالمجهر اللي يكبر آلاف المرات. ثم تشوف لهذا الحوين الذي كان أهل الجاهلية لا يرونه، ما يعرفونه، لما كبرت الصورة بدأوا يكتشفونه، له رأس فيه خارطة بدنك، أنت أسمر طويل قصير، مزاجك عصبي شديد طيب درويش، المهم كل هذه الخصائص في رأس الحوين المنوي، فهو رأس وذنب. ذنب ايش وظيفته؟ توجيهه، يروح الرأس يصوت إلى المراد وفيه خارطة، فيأتي هذا الرأس ضمن ملايين من أصحابه، ما عندهم بين أعينهم إلا أن يخترقوا البويضة. خلنا خلق الإنسان من إيش؟ من نطفة أمشاج نبتلي. أول ما يقذف بعد الشهوة القوية يقذف في الرحم، تنزل هذه الملايين من القطرات من الحوينات، ثم مع الظلمات اللي في الرحم هذا الحوين أعمى ولا بصير؟ قلت شفت الحوين كذا عينيه كبيرة بعد ما كبر، يعني له عينين ورموش وإلى آخر، ما له عين، فقط مصوت أنه يخترق البويضة لأنه أصلا في ظلمات، حتى له عين وش يستفيد منها؟ ظلمات. ثم تأتي الأحماض القلوية في الرحم تقتل ملايين آلاف، من يصمد ويقاوم الحمض القلوي اللي في اسمه هذا في الرحم، أقوى 3 أقوى 10 أقوى 300 أقواهم هو يصمد ويظل يسبح في الرحم، وين بيروح يدور على البويضة يشم بقوة أعطاه الله إياها يذهب. فلا يزال يتحرك حتى يرى مراده، فتكون البويضة هذه التي تدحرج تفرز المرأة مرة بعد الدورة كأنها الشمس بجانبها كوكب صغير، شمس عملاقة ترى، كواكب الأرض بجانبها مثل نقطة، فتشوف هذه البويضة كبيرة وبجانبها الحوين المنوي هذا، ثم يأتي أقواهم ويخترق جدارها، يخترق جدار الخلية ويدخل. بدأ الحمل الآن. إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتدي، هذا كله ما نعرف، ما يعرفه أهل الجاهلية ولا حتى في عهد ابن القيم. كان عهد ابن القيم، عهد ابن تيمية، يعرف إنه ما يخترق مع بعض ثم يكون الولد. كيف؟ ما اكتشف إلا لما شاف المجهر، كبروا وشافوا كيف. ثم إذا دخل الحويل الملوي في داخل الخلية تبدأ الخلية تنقسم إلى 2 إلى 4 إلى 16 32، فيتكون بعد ذلك ما يسمى بإيش؟ بالعلقة، كما جاء في سورة المؤمنون: من نطفة خلقه فقدره، كما جاء في سورة عبسة: ثم السبيل يسره، فبدأ بالنطفة ثم العلقة. ليه سميت علقة؟ هذا التجمع بين المائين لابد أن يتغذى حتى يكبر، فيلهم الله مع كونها قطعة مجمعة من شيء يشبه اللحم، يلهم يدحرج عشان يلصق في جدار الرحم يعلق فيه، سمي علقة. العلقة هذه ستتحول إلى مضغة، مضغة إذا أخذت قطعة لحم ضغطها طلعتها تلقاه كذا، هذه نفس المضغة تشبهها. قبل ذلك علقة، لابد تعلق. إن سيارتك الآن تقدر تمشي فيها بكل الطرقات ما توقف، لابد تعلق بإيش؟ بمحطة بنزين حتى تأتي الخراطين فتغذي سيارتك بالبنزين وتمشي. لكن هنا في في تكليف، بنزين غالي لا يمضي. هناك مجانا تأتي العلقة ذي تعلق بجدار الرحم، تخرج أول ما يشم الرحم أن العلقة علقت فيه، يبدأ يطلع الخراطيم اللي هي الأوعية الدموية الشعيرات، شبكة يحيط هذه العلقة ليغذيها، يضخ الماء فتصبح الأم تأكل هي وجزء لهذا الجنين اللي بدأ مثل النقطة. هكذا أنت كنت نقطة واليوم تتكبر يا عبد الله نقطة يا مسكين. ثم يبدأ في التطور يصبح مضغة، ثم تبدأ العظام في الداخل، ثم يبدأ يشق الله سمعه وبصره، ثم ينبت قلبه وكبده وكليته ومعدته، ويصبح شكله كل أرنب كذا، شيء غريب، مخلوق غريب. لو طلع تقول هذا لا يمكن، يعني بشر هذا يشبه الأرنب كذا. ثم يتفلك عنقه ويبدأ يتفلك عينه وهو سابح في ماء، فائدته أن لو سبح في عظام لتكسر، لكن الله حماه أنه يكون غاطس في ماء كالسمكة. مرأة جاء ولدها الصغير ضربه بطنها، ما يموت الولد، إنها يحمى بسائل، سائل الرحم، ويصبح كأنها سمكة تحت تعيش في سائل الرحم. كيف يتنفس؟ من طريق الحبل السري، فيأتي الدم إليه ولا يتنفس لكن يتبادل الدم فيه. شوي بدأ يكون مهيأ، القلب مهيأ، الكليتين مهيأة، العين انشقت، والرأس تكون، والرقبة والحمود الفقري وتشق، سمعه وبصره تشقشق عن وجهه. هنا تأتي المرحلة الأخيرة، نفخ الروح. فبينما الأم هي تأكل تقول رفس الولد، رفس بطنها، بدأ الآن الروح تخرج وله مظاهر في ذلك حركته. بعد 4 أشهر تنفخ الروح. الروح إذا نفخت خلدت، ما عاد تموت الروح، تعيش مليارات السنين. فهذا أسفي على بعض من يعرض عن طلب العلم وعن عمل الصالح. أيها الرجل احذر الغفلة في الدنيا ومماشاة أهل الغفلة، خلك مع أهل اليقظة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فإن روحك اللي بين جنبيك الآن مخلدة، ما عاد تموت ولا تفنى، إنما هي تمر بمراحل. ستمر روحك بالعيش الآن، ستمر روحك بالقبر، ستمر روحك بالبعث، تمر روحك بنار بعدها جنة أو جنة أو نار أبد الأبدين. فالحياة الأبدية ذي وش تحكم فيها؟ هذه السنين اللي تعيشها منذ بلوغ 15 سنة إلى أن توفى 67 سنة، 77 سنة توفى، إيش سويت فيها يتحكم في الحياة الأبدية بعدها، ما لا نهاية. فكيف تأتي إن كنت عاقل كيف تأتي في 40 سنة ذي ضيعها لا طلب علم، وإذا طلبت العلم لا تعمل بما سمعت إلا غفلة مع أهل مع أهل مع العوام. 100 شخص كما قال الناس كمئة إبل نفسهم راحلة، فاجلس مع الراحلة هذه، إذا جلست معها تستفيد، واترك عنك العوام، فإنك مضيع وقتك فيما لا ينفعك في هذه المال النهاية. أول ما قذفت فيك الروح تخلد، ويتحكم في المال النهاية قربك من الفردوس الأعلى وبعدك عنها في الجنة، نجاتك من النار، هذه العيش من بلوغك إلى وفاتك. فكيف تضيع هذه الحياة الدنيا المحدودة إلا عمرك فيها 40 60 70 سنة فيما لا ينفع، وراءك حياة أبدية ما تستطيع تحسنها إلا خلال عيش هذه الفترة المحدودة. فكن عاقل، نظم جدولك اليومي، خلك حز من القرآن تقرأه، خلك زيارة مرضى مثل ابن تيمية كان يخصص يوم واحد يوم جمعة يزور مرضى فيه، لما استغفر له 70,000 ملك. كان ابن تيمية يوم جمعة يروح البستان، يروح المستشفى يزور هذا وهذا ويزوره، مخصص يوم. المهم استثمر وقتك وليلتك ويومك في قيام الليل في صيام النهار، لأن بعد وفاتك خلاص انقطع العمل، تبدأ المال النهاية. فمن العاقل يضيع مال النهاية في هذه الفترة المحدودة فيما لا ينفعه؟ فاستعن بالله ولا تعجز، واعلم أنك في خير عظيم يوم أنك دلك الله على حلقات العلم، لأنها تذكرك بالعمل الصالح وتعلمك ما لا تكن تعلم. ننتقل المسلم في وقت ننتقل المسلم. هذه ذكرى عظيمة انتبه لها ولا تغفل عنها. نعم، أن روحك التي بين جنبيك مخلدة، ولكن هي مراحل فقط، فكن في هذه المراحل مصلي للضحى، مستاكر، دخلت بيتك تحيي السنة، النبي أول ما يدخل بيته يستاكر، يبدأ بالسواك، إذا قمت من الليل استاك، إذا شارت حسيت وفاتك دخلت وبدت أعضاءك تبرد استاك، الضحى صلي، الطعام خفف من أكله حتى تستقيم على العبادة، لأن كثرة الطعام تنومك عن العبادة. الصاحب لا صاحب الثرثار، صاحب الرجل قليل الكلام الذي يتكلم معك فيما ينفعك. الزوجة إذا أحسست منها أنك بعد علاجها تأخذك في مشاكل تؤخذك على آخرة، غيرها إلى امرأة صالحة، والله ما جعلنا مثل النصارى ما في طلاق، وهكذا تخلص من الأشياء التي تحجبك على الآخرة، خلك عاقل. نعم، طيب، حديث رقم كم؟